بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذا الذكر من الأذكار الثابتة في السنة، عسى أن ينفع الله به إن شاء الله تعالى. وذكر اليوم يتعلق بالذكر الذي يكون إذا أتاك خبر يسرك أو خبر تكرهه، فماذا تقول؟ فلكل مقام مقال ولكل ذكر مجال. والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه إذا أتاه ما يسره من خبر يفرحه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وخاصة إذا كان ينتظر شيئا هاما ويريد أن يتحقق أو يتمنى تحقيقه، فكان إذا أتاه الخبر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما إذا أتاه الأمر الذي يكرهه كان يقول الحمد لله على كل حال. فعندنا الآن ذكران: ذكر في حالة الشكر في حال النعمة، وذكر في حال الصبر وحال المصيبة. وهذان الذكران ثابتان في الأحاديث الصحيحة، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وأيضا في لفظ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. وهنا أيضا في لفظ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وأيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وأيضا في لفظ عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، ثم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون من ناوأهم من أهل الشرك حتى يقاتلون الدجال. فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. فهذه الأحاديث تجمع بين أمرين هامين جدا، الأول حالة الشكر وحالة النعمة كيف يكون فيها الإنسان، والحالة الثانية حالة المصيبة وحالة المحنة كيف يكون فيها الإنسان. والإنسان في هذه الدنيا بين محنة لا بد أن يصبر عليها، بل ربما محن، وبين نعم أو نعمة يشكر الله عليها ولا يبطر ولا ينسى فضل الله عليه ولا ينسى نعمه عليه. فالمؤمن الحقيقي من جمع بين هاتين الحسنيين، إما أنه عبد شاكر حامد لله لا يبطر بالنعمة يشكر الله عليها لتدوم له، وإما أنه عبد يكفر النعمة والعياذ بالله فينسى فضل الله عليه. والحالة الثانية التي يكون عليها الإنسان حال المحنة، حال الهم، فمطلوب منه الصبر والتحمل، لأن الله قد قدر ذلك عليه، ولا يبتلي الله إلا من يحب، ويبتلي عباده ليرفعهم وينظر إلى صبرهم. لا تدوم نعمة في الدنيا على الإنسان، وكذلك بقاء حال المحنة أيضا لا يدوم بفضل الله، إنما لا بد من فرج أو تفريجة أو هم زائل إن شاء الله تعالى. فهنا تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب، وفي اللفظ الآخر تقول إذا أتاه الأمر يسره. وفي حينئذ معناه إما أنه يرى ما يحب ويتمنى رأي العين، أو أنه يسمع ويأتيه الخبر الطيب، مثلا بخبر ما بنصرة المسلمين أو بفتح مكان أو بدخول قبيلة في الإسلام أو بدخول رجل هام في الإسلام. المهم يأتي خبر سار يسره يحبه، فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا تمام الحمد، تمام الشكر لله سبحانه وتعالى. فهنا أتاه الأمر يعني جاءه خبر وتبين له أنه فيه نعمة، فيقول حينئذ الحمد لله. الحمد لله معناها شكر الله عز وجل وحمده، فالله عز وجل له الحمد على كل حال، هو المحمود في كل حال، هو المحمود في أسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى. قال الحمد لله، لماذا يبادر العبد بالحمد؟ شكرا لله على النعمة التي أتته، سواء كان رزق بولد أو نجاه الله من هم، أو رزق بنعمة أو رزق بخير، فيأتيه خبر يسره فيبادر فورا بهذه الجملة الطيبة، أو ينجز عملا شاقا كان يبحث فيه ويحاول فتم له الأمر، فعلى طول يبادر بهذا الدعاء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الذي بنعمته يعني بفضله وإنعامه وإحسانه وجوده وكرمه، لولا أن الله أتم هذا الشيء لما تم. فمن الذي أتمه؟ الله الذي أتم النعمة للإنسان، فلولا أن الله أتمها لم تتم، ولو شاء الله أن لا تتم لن تتم، لكن لما تمت النعمة وتحقق الأمل وتحقق المراد، فحينئذ لا بد أن يعترف الإنسان بأن هذه النعمة التي كان يتمناها الله سخرها له. وإن كان هناك من العباد من كان مفتاح خير هو كان سبب، فهو سبب من الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هنا اعتراف الإنسان بأن الله أتم النعمة له بنعمتي، الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات. ثم قال تتم الصالحات، الصالحات جمع صالح، يعني الأمور الصالحة، سواء كان الصالحة للإنسان التي يتمناها وهي مرضية له، أو صالحة له للآخرة. فقد تكون النعمة للدنيا يستفيد منها الإنسان، وتكون عونا له في الآخرة. فالصالحات الأعمال المرضية الأعمال المطلوبة المريحة. فالإنسان العاقل دائما النعمة يسخرها للآخرة، وإن كان يستفيد منها في الدنيا وإن كان يتمتع بها في الدنيا، لكن العاقل من سخر نعم الله لأجل الآخرة ونوى بها الآخرة، فجمع بين التنعم في الدنيا والأجر والثواب يوم القيامة بنيته وعمله. وإذا أتاه الأمر يكرهه، لا يحبه لا يرضاه، من مثلا وفاة أحد أو عزيز عليه أو أنه فقد شيئا أو لم يتحقق له شيء، فهنا يأتي منزلة الصبر، تأتي منزلة الصبر. أيضا فيها حمد، الحمد لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حالة الشكر الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات، في حالة الصبر أيضا الحمد لله، أي الله محمود على كل حال. لماذا يحمد الله العبد في حال المحنة أو المصيبة أو أنه طلب شيئا ولم يتحقق؟ لأن الله يعلم ما يصلح للعبد. فالإنسان الذي عنده ثقة في الله يعلم أن إذا طلب شيء لم يتحقق أو فقد شيء أن الله اختار له الأفضل، فتستقر النفس، تستقر السكينة. مرات الإنسان يتمنى شيئا يريده، يسعى له حثيثا لكن لا يتحقق، أو يفقد عزيزا، الله هو الذي اختار الأفضل لك وهو يعلم بحالك ما هو الأفضل. والإنسان إنما يتمنى الشيء بحسب علمه القليل القاصر، لكن الله لا حدود لعلمه، علمه أزلي وعلمه عظيم، وهذا وهو عليم سبحانه. فلذلك الإنسان يشكر الله حتى في حال الضراء التي وإن كانت الضراء أو المصيبة أو ما لا يتمنى في ظاهرها شر وليست مريحة، لكن قد تحتوي في باطنها خير لك يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله على كل حال، أي كيفما كان الأمر فلله الحمد، على أي وجهة أو صورة كان فلله الحمد، لأنه قدر وأحسن التقدير وخير كله ما قدره الله سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله، وأوصيكم بهذا الذكر تمسكوا به، فإنه من الأذكار العظيمة التي تجعل العبد بين منزلتين، منزلة الصابر في حال المحنة ومنزلة الشاكر في حال النعمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، معنا أخ أحمد، فضل. نعم فضل أخ أحمد الهواء.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم. عندي سؤالين بشكل سريع، الله يحفظك.
نعم،
بخصوص تجارة السيارات، يا أخي كثير من الناس مثلا بتلاقيه يكون حاط إعلان عن بيع سيارة مثلا معينة، وهو مش عاب التجارة يعني، بس يا أخي بتلاقيه بيحلف كثير أيمان في السيارة مثلا، أنه بصير يعني كثير بقسم يمين لمن يجي بيع. والنقطة الثانية، في ناس بتنزل عداد السيارة، يعني بتكون عداد السيارة مثلا ماشي السيارة 300,000 بروح بنزل ل 50-60,000، هذه موجودة منتشر كل أنحاء العالم يعني. بس السؤال، بدنا نصيحة من الشيخ في هذا الموضوع، يعني أنا بعرف أنه هذا غش وحرام، بس أنه بدنا نصيحة من الشيخ في هذا الموضوع
إن شاء الله.
والسؤال واضح، السؤال الأول صحيح؟
واضح، نعم أخ أحمد.
السؤال الثاني، هسه لو شخص مثلا بده ينزل عداد السيارة، اشترى عداد مثلا ماشي كيلومتر بسيط وراح على كهربائي قال له بدل العداد، الكهربائي هذا اللي بده يبدل لي، هو عارف أنه هذا الرجل بده ينزل، يعني بده يبدل عشان ينزل العداد عشان يبيع السيارة بسعر أعلى، مش هل الكهربائي كمان يؤثم، أو الشخص اللي بيساهم في هيك شيء يؤثم حتى لو ما سأل أو ما استفسر؟ يعني هو مجرد أنه يبدل، أنا شغل تبديل ما له علاقة شو بده يستفيد من العداد أنه يبيع أو هيك. واضح السؤال يمكن؟
واضح
أو... فهذا يعتبر زي كأنه شريك، المفروض يتحرك كمان الشخص اللي بده يشتغل هذه الشغلة. هذا هو السؤال، وجزاكم الله
جزاك الله خير. الله يبارك فيك أخ أحمد،
شكرا.
ما شاء الله، حياك الله، حياك الله. كلمة أخرى، نعم، نجيب الشيخ سؤال أخ أحمد بالنسبة لل التجارة يقول في السيارات، يقول البعض عندما يريد أن يبيع أي سلعة، الشيخ يقول وخاصة يقول في مجال بيع وشراء السيارات، يقول يحلف كثيرا البائع، فيقول ما حكم هذا الحلف في البيع؟ ويقول البعض يأتي لبعض الأمور في السيارة حتى يرتفع سعرها، فيقول مثلا يأتي لعداد السيارة ف ينزل عدد مثلا، ينزل العداد أو يخفض عدد الكيلومترات التي مشتها السيارة، فيقول حتى يرتفع سعر السيارة. ويقول هل من يشارك في هذا الأمر من كهربائي أو غير ذلك هل يدخل في الإثم؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، ما ذكره الأخ أحمد صحيح، وأشكره على هذا السؤال، لأن ليس فقط هو سؤال، إنما أيضا يستفيد منه الجميع. وهذه بلوى انتشرت فيما يعرف بالغش في التجارة، وخاصة في موضوع السيارات. السؤال الأول هو كثرة الحلف على السلع، وهذا مما لا يجوز شرعا، بل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، والله عز وجل قال في القرآن الكريم واحفظوا أيمانكم. ومن معاني هذه الآية أن لا يحلف الإنسان كثيرا، ولا يجعل الله عز وجل دائما اسمه جل جلاله على لسانه بكل رخص وسهولة دون مبالاة. وقد كان السلف والصحابة يجتنبون كثرة الحلف، حتى أن الواحد منهم لو خسر شيئا لا يبالي، ولكنه لا يحلف ولا يأتي بالأيمان الكثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر تحذيرا خطيرا جدا، فقد قال عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقالوا من هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام حتى قالوا من هم خابوا وخسروا، يعني إذا كان هكذا سيعاملهم الله يوم القيامة، خابوا وخسروا 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة. وهذا عدم الكلام التنكيل به، وإذا لم يكلمه الله فمن يرحمه؟ ولا ينظر إليه، لا يهتم فيه ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني بالأيمان الكاذبة، بأن يكثر الحلف وهو كاذب. والله أعطوني في السيارة هاي 50,000 ما بعت، والله جابت 60، ولم يأتي بهذا، لم يعطه أحدا هذا السعر ولا أحد سامه هذا السوم. أو أن يقول والله نظيفة وما فيه شيء وهي فيها عيوب، وهو يعرف هذا جيدا. فكل هذا منفق لسلعته بالأيمان الكاذبة أو بالحلف الكاذب، تنتظره هذه العقوبات الشديدة يوم القيامة، إضافة إلى أن في الدنيا لا بد أن يسلط على ماله يوما ما. أما الجزئية الثانية في السؤال، وهي أنه بعض باعة السيارات أو تجار السيارات يعمدوا إلى عداد السيارة فينزل، لأنه عادة المشتري يرغب في سيارة لم تستهلك كثيرا، ولأن معناه يطول عمرها عنده، لأن المشتري يريد الفائدة، يريد المصلحة، وهي أنه يريد سيارة لا تتعبه، ليست مستهلكة كثيرا. هذا أمله عندما يدفع المال، ولكن يخيب الظن عندما يكتشف أنها مستهلكة مرهقة، أنفق عليها بقدر سعرها وزيادة، فيكون قد تعرض للغش. هذا غش وتحايل، ومن يفعل هذا لابد يسلط عليه يوما ما على ماله فيخسر. يأتي من هو يعني أشطر منه وأكثر دهاء فيسلب ماله، الله يسلط الظالمين بعضهم على بعض. أو يأتيه مرض في نفسه أو في عياله فينفق ما أخذ كله في علاج من أصيب عنده، أو يخسر سلعته ويجد نفسه قد أفلس والديون ركبته وأغلق محله ولا يدري كيف، ولو تأمل لوجد أن ذلك لأنه جمع مالا من غير وجهه الصحيح. هل تظن أن من غشيته يعني لا يتألم ولا يرفع يده يدعو عليك، وإن لم يستطع أن يقاضيك فعند الله سيقاضيك، ويكفي أن دعواته ترتفع في السماء، فكيف توفق بعد ذلك وأنت تنفق سلعتك إما بالحلف الكذب أو بالغش؟ فهذا لا يجوز شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى السوق فرأى كوم الطعام فكان تحتها بلل، فضرب يده في أسفلها فأصاب أصابعه البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني بل تبلل. طبعا الطعام بعض الأطعمة إذا تبللت تفسد. فقال له: هل لا جعلته فوق ليراها الناس؟ من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. هذا تهديد خطير، ليس منا إذا لم تكن من أمة محمد ومع محمد يوم القيامة، إذن مع من ستكون؟ مع أهل النار. فالحذر من هذا العمل. وأخيرا نقول: هذا الربح اللي تربحه بمثل هذا الغش، وإن كنت تربح لكن خسائرك ستكون أكثر وأكبر. وخلك يعني صريح، هذه السيارة، هذه اللي يعني الكيلومترات الحقيقية اللي قطعتها، هذا حالها، ارضى ولو بالربح القليل. هو حلال وقليل لكنه مبارك، الله عز وجل يبارك لك فيه ويحميك في أماكن أخرى كان سيذهب فيها مالك، فيكفيك هذا القليل. وبعض الناس لله الحمد عنده ضمير، يخاف الله ويضع كمام الواقع ويرضى ولو بالربح القليل في مقابل أنه لا يغش الناس، لا يغش الناس. فأما من يفعل هذا من أصحاب الصناعة في تصليح السيارات كهربائي أو غيره، فلا يجوز له أن يفعل هذا، لأن هذا يعرف أن غالب من يأتي لينزل العداد له غاية، يريد أن يبيع، فهو يعرف أن هذا للبيع، وغالب من يفعل ذلك للبيع. ولا لماذا يأتي واحد ويعود بالعداد والأرقام إلى الوراء إلا له غاية؟ فلا يفعل مثل هذا، فهو أيضا معرض للعقوبة ومعرض لغضب الله وسخطه. قد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا تعاونوا، انتبهوا، لا تتعاونوا على الإثم والعدوان، هذا إثم، هذا تعدي على حقوق الناس. فإياك إن كان لك محل أن تفعل مثل هذا، فسرعان وسرعان ما يأتيك من الله عقوبة لم تكن تتوقعها، لأنك كنت متعاونا مع من غش الناس. الذي غش لا يتعاون معه، ولا تكن سببا في يعني إعانته على هذا الإثم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول فضل الشيخ: هل يكون موت الأبناء عقاب أم رحمة للإنسان؟
نعم.
أستاذ الوصيخ نفضل المكالمة.
تفضل.
أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. حياك
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عمر، الله يبارك فيك. تفضل.
الله يسلمك يا رب. أنا عندي استفسار بسيط. عندي أخ مقيم خارج الدولة، وهو أكبرنا، يعني هو ما شاء الله في عمر 50 وعنده تقريبا 5 أولاد، لكن دائما ما يعتمد علينا نحن بما يخص المصروف وأمور الحياة. فنحن الفترة الماضية امتنعنا عن المصروف الشهري لعل وعسى أنه يبحث عن عمل، برغم عدم وجود أي مانع للعمل، يعني الحمد لله يتمتع بصحة وعنده بيت. فهل نحن نؤثم على عدم إرسال مثلا مصروف؟ وهل ممكن في طريقة تانية أنه نحن نضلنا على تواصل معاه من دون ما يكون في أي إثم علينا كنوع من الأخوة يعني والأهل؟
إن شاء الله. زاك الله خير، الله يحفظك أخ عمر، تسمع إن شاء الله الإجابة.
شكرا.
حياك الله. نعود فضل الشيخ إلى سؤال رسالة نصية القصير، يقول: هل موت الأبناء عقاب أم رحمة للإنسان؟
يكون هذا وهذا بحسب حال الإنسان وبحسب حال الولد أحيانا أو الابن، فذلك سر من أسرار الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى. فأحيانا يكون موته رحمة للأبوين وعقابا للولد، خاصة إذا كان هو مؤذن يؤذي نفسه أو يؤذي الناس أو يؤذي الآخرين بتصرفاته أو بعمله أو بعدم إيمانه أو بعدم يعني استقامته. وهذا واضح في أنه رحمة للأبوين وعقوبة لهذا الإنسان المؤذي الشرير الذي آذى نفسه وغيره، ويكون أيضا قد يكون رحمة لهذا الولد اللي مات، لأنه إن بقي أكثر يكسب إثما أكثر، فيرحمه الله بقليل بالقليل ولو كان عاش لعمل الأفاعيل الأكثر. والله عز وجل نبه على مثل هذا في قصة الخضر مع موسى، لما قتل موسى الغلام وتعجب الخضر، بعد ذلك بين له العلة فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فنبهه هنا أن هذا الغلام لما يكبر ويلجأ إلى الفساد في الأرض وإلى الكفر وإلى كثرة المصائب، وعادة إذا الولد كثر همه ومصائبه تعب مع الوالدان ويتعبون معه ويتعبون، ولو أصابت مصيبة، لو سجن تعبوا، لو آذى أحدا تعبوا، لو ارتد عن دينه تعبوا معه، يتعبون. وهما مؤمنان صالحان، فأراد الله عز وجل أن يريحهما منه فكان رحمة له، وأراد أيضا أن يريحهما من همه عندما يؤذيهما، ولذلك سيعوضهما خيرا منه. وما تأتي من عقوبة ويصبر عليها العبد إلا عوضه الله خيرا منها، لذلك قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، أحسن منه في الإيمان، أحسن منه في صلة الرحم، أحسن منه في بر الوالدين إذا صبر واحتسب. وأحيانا يكون رحمة للإنسان إما أنه هذا الولد صغيرا يقف على باب الجنة يكون فرطا لهما، لا يدخل حتى يدخلهما معه، وأيضا رحمة لهما يبنى لهما بيت في الجنة ويسمى بيت الحمد، كما جاء في الحديث لما يقبض الملائكة روح الولد فيأتيان فيسألهم الله: قبضتم روح عبدي؟ نعم قبضتم. فلذت فؤاده؟ نعم. قال: ما قال؟ قال: حمدك وشكره، يعني شكر الله هذا الأب، قال: الحمد لله على كل حال. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، فحين لأنه صبر على وفاة ولده فقال: الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله على قضائه وقدره، الخير ما قدره الله، الخير ما اختاره الله. فحينئذ يحمد الله عز وجل للعبد هذا الحمد فيبني له بيتا في الجنة، ويكون كفارة له في الدنيا، ويكون خيرا لهذا الولد. فبحسب الحال يكون، ولكن في كل الأحوال إذا فقد الإنسان ولدا له وعزيزا وصبر واحتسب كان رحمة له في كل الأحوال، رحمة له، لأنه إذا صبر وشكر واحتسب تتحات ذنوبه وتسقط ذنوبه حتى يمشي على الأرض وليس عليه ذنب بسبب صبره واحتسابه، وهو يتألم وهو يتجرع الغصص على فقد ولده، ربما يتذكره كل يوم كل لحظة أو في المناسبات. لكن هذا الصبر وهذا التعب وهذا الألم مؤقت في الدنيا، وتمضي الدنيا ويمضي العمر، ويأتي يوم القيامة ويجد أمامه جبال من الحسنات لأنه صبر واحتسب، ويجد أمامه جبال من السيئات مسحت ومحيت وبدلت حسنات لأنه صبر واحتسب. حينئذ سيعلم أن الله اختار له الخير، اختار له الأحسن، ويجمعه مع ولده في الجنة ويفرح بذلك ويستأنس، وحينئذ عندما يجتمع معه في الجنة من أول لحظة ومن أول نعمة سينسى كل ألم في الدنيا وكل تعب تعبه، لأن الجنة ونعيمها ينسي الإنسان الهموم. فالحمد لله على كل حال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول أن يقول له أخ مقيم خارج الدولة وهو يقول أكبر منه وعنده أبناء، فيقول يعتمد علينا في النفقات ولا يعمل، فيقول نحن قطعنا عن المساعدة التي نرسلها له حتى يقول يبحث عن عمل ويعمل، فيقول هل نأثم على هذا الفعل وهل هناك يعني طريقة أخرى للتواصل حتى لا نقع في القطيعة؟
يعني هنا لابد من النظر في مسألة كيفية دفعه إلى العمل، كيف يعمل، كيف يعمل ويجتهد، بمعنى أنه يعان وفي الوقت نفسه لا يترك، لا يعان بطريقة أنه يتعود على السؤال. السؤال الأصل فيه النهي، الإنسان لا يسأل إلا إذا اضطر ألجأ إلى السؤال، لم يجد وسيلة للتخلص مما هو فيه من نقص أو من هم إلا بأن يطلب، يطلب من إخوانه، يطلب من أصدقائه، يطلب من ولي الأمر، لأنه خلاص ألجأ لهذا الشيء. الأصل أنه يحفظ ماء الوجه ويسأل الله عز وجل. فأنتم إذا علمتم أنه ممكن يعمل وأنه استمرأ السؤال واعتاده وتعتاد البطالة والجلوس وانتظار المساعدات، فنعم توقفونها عنه وتقولون له، لكن لا تقطعوها فجأة أن عند عيال، فقولوا له نريدك أن تعمل وأن تجتهد وأن تبحث عن عمل ونحن نعينك، ماذا تحتاج؟ تفتح محل نفتح معك، تحتاج آلات نشتري لك، تحتاج سيارة تشتغل عليها تكون مصدر رزقك نجمع لك. المهم تقترحون له طريقة العمل وما العمل الذي يتقنه وكيف ستعينونه على هذا العمل، وبعد ذلك يعمل ويجتهد وتبدأ المساعدة تتوقف تنقطع إلا إذا اضطر، يعني كان دخله لا يكفيه أو يكفيه لكن صار عنده حالة طارئة مثل مرض، عنده مريض ليس عنده المال الكافي، فبعض الناس معاشه وراتبه يعني يكفي للطعام والشراب لكن إذا اضطر على طارئ لا يستطيع، فحينئذ نعم تقفون معه. فأنتم أولا ترشدونه إلى العمل وتعينونه إن أمكن إعانته في وظيفة، وثم ومن ثم بعد ذلك انظروا هل بالإمكان التدرج معه. إذا قطعتم، إذا استمرأ السؤال واعتاده وجلس في بطالة ويجد وظيفة، يجد عملا يستطيع لكن اتكى عليكم، فقطعكم له، قطع المساعدات لا يعد إثما، لا تأثمون عليه إن شاء الله تعالى، لأن هو يستطيع العمل. الأصل في السؤال لمن لا يستطيع العمل أو لم يجد العمل أو تحمل حماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحمل دينا لم يستطع أداؤه، هذا الذي يحق له السؤال ويمكن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلوا إلا لأحد ثلاثة، يعني السؤال الطلب، رجل تحمل حماله فحلت له المسألة، يعني الذي فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابت جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، ورجل أصابته فاقة فقر شديد حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلان فاق فلانا فاقة، فهذه الحالات يجوز فيها السؤال، تعينون مع التوجيه ثم بعد ذلك يعمل وتقطع عنه الإعانة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري ومن الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.